إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنني أطرح سؤالا في بداية هذه الخطبة، أقول: كيف نصل للحق؟ أو بعبارة أخرى، كيف نعرف الحق ونميز الحق من غيره في ظل وجود دعوات كثيرة وفرق وأحزاب وأقوال؟ هذه الأشياء الكثيرة كيف نصل من خلالها إلى الحق؟ الدعوات كثيرة والأحزاب كثيرة، والأمور التي قد تتشعب بالمرء الآن في كل زمن تكثر. كيف يصل المرء إلى الحق؟ ثم لو قلبنا كذلك وأتينا بسؤال آخر ونقول فيه: هل الحق بين واضح ولا خفي أخفاه الله سبحانه وتعالى؟ الحق واضح، الحق بين واضح، وإلا لما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن لو لم يكن واضحا ما قال الله جل وعلا وتواصوا بالحق، إلا أن يكون هذا الحق واضح، علمه من علمه وجهله من جهله، وهو لا يجهل، ولكن هو الذي سبب الجهل على نفسه. الحق إذن واضح بين، لا إشكال فيه ولا خفاء، وكل من أراد الحق سيصل. لكن نحن نحتاج إلى أمرين اثنين مهمين جدا للوصول للحق. إذا لم يحقق المرء هذين الأمرين لن يصل إلى الحق. الأمر الأول الصدق، أن يصدق مع نفسه أنه يريد الوصول للحق. الصدق أن تبذل من نفسك وتعطي من نفسك لتصل، يعني تتحرك تجتهد، هذا الصدق. وإلا لو قال الإنسان أنا أريد الحق وهو في حزبه في جماعته في ما يتغير ولا يريد أن يغير، يعني يريد الحق أن يأتيه في جماعته فقط، إذا جاء من غير جماعته لا، إذن هذا ليس بصادق، هذا ليس بصادق. الصادق أن يرفع رأسه ويبحث عن الحق، لأنه يعلم أن الحق لا يعرف بالرجال، الحق يعرف بالحق. نعم الرجال يحملون الحق ويقدمونه لك، وأعظم جيل عرفه التاريخ هو الجيل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي حمل الحق وقدمه للناس. إذن النقطة الأولى وهي مهمة جداً، أن يكون الإنسان صادقاً مع نفسه. والصدق يختلف عن الإخلاص، لأن الإخلاص يأتي في النقطة الأخرى. أولاً أن يكون الإنسان صادقاً، الأمر الثاني أن يكون مخلصاً، لأنك إن لم تخلص قد تكون مع الصادقين، قد تكون مع الفرقة الناجية، قد تكون مع أهل الحق وأنت لست منهم، أنت شكلياً منهم، شكلياً منهم، لأنك لم تحمل الإخلاص. حالك كحال المسافرين، أنت معهم صحيح، لكنك تحمل هذه الشنطة مملوءة بالرمل شايلها لأنك غير مخلص. أنت معهم النظر أنك مسافر، لكن مسافر إلى دار الشقاء، تحمل هذا الحمل وأنت تشقى به. إذن النقطة الأولى مهمة جدا، نقطة الصدق. النقطة الثانية نقطة الإخلاص. إذا تحققت في المرء نقول له ارفع رأسك وابحث عن الحق، فإن الحق أحق أن يتبع. لذلك لما قال ذاك الرجل لعلي رضي الله تعالى عنه كلاما، قال له يا هذا اعرف الحق، اعرف الحق تعرف أهله. فإذا قد ينخدع الناس، قد ينخدع الناس بكثرة الأتباع، هذا لا يدل على الحق. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فليس القضية بكثرة الأتباع، وليست القضية بالشهرة، لا، وليست القضية بالاندفاع والتهور كما يفعل داعش وغيرهم في جهادهم، حتى ظن البعض أن هؤلاء أفعالهم تدل على أنهم على الحق. هذه ظواهر لا ينخدع بها إلا من قل حظه من العقل، لا أقول حتى قل حظه من العقل والدين. فإذا هذه الأمور ينبغي أن ينتبه لها المرء، هذه لا تدل على الحق. الحق في كتاب الله وهو بين واضح. لذلك الله جل وعلا يقول اتبعوا، ولو لم يكن واضحا ما أمرنا الله جل وعلا بالاتباع، بل خط لنا سبحانه وتعالى الخط الذي نقطع أننا من أهل الحق وأهل النجاة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين بأي شيء؟ بالحجة والبيان. وهل هناك حجة تكون بغير كتاب الله؟ لا. إذن الحق في كتاب الله. إذا رجعت إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أعطاك أصول مهمة جدا، أعطاك وأمرك أن ترجع إلى الكتاب، الكتاب المبين الواضح البين الذي لا خفاء فيه ولا إشكال، وأمرك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأمرك الله جل وعلا وقال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدم بقول أحد ولا برأيك ولا بمنامك ولا بطائفتك ولا بكشفك ولا بغير ذلك، لا تتقدم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قال الإمام أحمد إذا صح الحديث، أو قال رحمه الله إذا ثبت الحديث اعمل به، وكما قال ابن القيم ولو خالفك ما بين الخافقين. إذن كتاب الله فيه الحق المبين، فنحن نعمل بما في كتاب الله عز وجل، ونعمل وهذا هو الواجب بما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أشكل علينا شيء سألنا أهل العلم من الموثوقين الذين تثق بهم الأمة ولهم قدم صدق في هذه الأمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك الله جل وعلا يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وأشد تثبيتا يعني على الحق. إذن لا نقدم بين يدي الله ورسوله، ونحذر كل الحذر أن نخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والفتنة قال الإمام أحمد هنا الشرك بالله سبحانه، يعني من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. فلا يجوز لأحد أن يتعدى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالرد أو بالصد أو بالتأويل أو بإعمال العقل أو بتقديم الطائفة. لا يجوز لأحد إلا أن يقول كما قال الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم أهل الفلاح الذين إذا سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم قد بان لهم، قالوا سمعنا وأطعنا، لا نتقدم بين يدي هذا الحديث، لا نقدم عليه لا رأيا ولا قولا ولا ذوقا، هذا هو الحق. فلذلك نقول إن الله جل وعلا يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة العلم، العلم، لأنك لا يمكن أن تكون مصيبا للحق حكيما في ذلك إلا بعلم صحيح، بعلم صحيح. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لذلك الله جل وعلا قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة يعني بالعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن الحكمة ماذا تعني؟ الحكمة تعني العلم، الحكمة تعني أنك تميز من خلال الدين والكتاب المبين، لا تميز ولا تخدعك، ولا يمكن أن تخدعك الكثرة الكاثرة، هذه لا تدل على الحق. البيان لا يدل على الحق إن لم يكن مقرونا بدليل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، هذا أقول من باب الذم، لأن الحق لا يمدح بالسحر. إن من البيان لسحرا، فهذا قد يسحر الناس ببيانه، وهذا لا يدل على أن الحق معه. إذن يطالب بالدليل، يطالب بالحق، وإلا لا نقبل منه دعوة مجردة فقط، هذا الذي يجب أن نكون عليه حتى لا نخدع كما خدع كثير من الناس وذهبت دماهم في الشام. الآن بعض من انتمى إلى داعش وغيرهم، هل وكيف راجت هذه الدعوات؟ الغريب كيف تسري الدعوة هذه الباطلة بين المسلمين ممن له نية صحيحة، لكن المشكلة لهذه النية لما لم يعني تنفعه؟ النية لا تنفع إذا لم يكن هناك صدق في الطلب. هؤلاء لهم نية صحيح، لكن المشكلة أنه لم يكن لهم صدق في الطلب، فأول ما جاء وهو لا يعرف ولا يميز، وانخرط مع هؤلاء فدخل معهم، ورأى أن هؤلاء هم أعلام الهدى، وأنهم هم دعاة إلى الخير، وأنهم هم أهل الجهاد الحق، فدخل معهم فأهلك وهلك. وهؤلاء الذين ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن المسلم يراهم في عبادة وفي جهد واجتهاد، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، مع وجود هذا الجهد، مع وجود هذا الصدق في ظاهره، لكن لا يكون حقيقة صدق إلا ببذل الوسع للوصول للحق، لا التهجم على الحق كما يفعل هؤلاء. يتهجمون على أعلام هذه الأمة من علمائها، ثم هم يريدون بعد ذلك الوصول للحق، فأقول يعاقبهم الله سبحانه وتعالى ويضرب قلوبهم، حتى إن أحدهم يرى الحق باطلا والباطل حقا، وتشتبه عليه بعد ذلك الأمور، فيرى دماء المسلمين مهدرة بالنسبة له. وهذا هو الضلال المبين الذي حذر منه ربنا سبحانه وتعالى. ولو أنهم هذه الطائفة وغيرها فعلوا ما يوعظون به من الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى علماء هذه الأمة لزالت الغمة، لكن المشكلة أنهم لا يريدون. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لاتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لكنهم أرادوا العكس، فسلكوا مسلك الخوارج، فعاثوا في دماء المسلمين وجاهدوا المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق قول رسول الله وهو الصادق الأمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحتى لا يقع المسلم في مثل هؤلاء، في مثل هذه الحبائل، ويضيع ويسفك دماء المسلمين كما هو حال هؤلاء وغيرهم. طبعا هذا نموذج الآن حاصل، وإلا نماذج كثيرة من الناس من وقع في تعطيل صفات الله وعطل الحق، ومن الناس من وقع في البدع والضلالات، ومن الناس من وقع في فكر الخوارج. هؤلاء الذين ضلوا وأضلوا. والسبب يا أخوان المنشأ الأول، المنشأ، فهؤلاء نشأوا أو لجأوا أو انخرطوا في جماعات لا يعرفونهم ولا يميزون، دخلوا في متاهات، دخلوا مع أناس لا يعرفون بالعلم، دخلوا مع أناس ما زكاهم أهل العلم، هو لا يميز أصلا، دخل معهم يريد أن يستقي من العلم، يريد أن يتعلم، فإذا هو إما يعطل الصفات، وإما يبتدع ويأتي بالضلالات، وإما أن يأتي ويدخل في التكفير كما هو حاصل في فتنة هذا الزمان، تكفير حكام المسلمين من غير تمييز، من غير معرفة. هو لا يعرف أساسيات الدين، والله لو سئل أحدهم عن الوضوء والله لا يعرف الوضوء، وأمور بسيطة جدا لا يعرفها، لكن يدخل في أمور عظيمة وكبيرة كالتكفير، فيكفر المسلمين ويكفر حكامهم، ثم يتعدى بعد ذلك على دمائهم. وهذا أمر حتمي بالنسبة لكل من دخل في التكفير بهذا الجهل وهذا المركوب السيء. فلذلك ننتبه يا أخوان، ونحرص كل الحرص، ليس كل من اشتهر بين الناس أن كل ما يقول هو الحق. الإعلام ترى شهر كثير من الناس، الإعلام اشتهر من خلاله كثير من الناس، لكن كثير من الناس لا يعرف حقائقهم، لا يعرفون ما يحمل أحدهم من عقيدة. فكثير منهم إما أنه يحمل عقيدة الجهمية أو المعتزلة من أهل الكلام قديم، وقد يحمل أحدهم أفكار الخوارج، والناس لا تميز، لكن يرون أن هذا يتكلم ولا يهاب، هذا يتكلم في الحكام والرجل لا يهاب، إذن الحق معه، والناس تنخدع في مثل هذه الأمور. والإعلام يعطيهم بريق، يعطيهم بريق، ويسري كلامهم، تسري مؤلفاتهم، وتسري بين الناس، والناس لا تميز. ثم لما تقع الطامات على الناس تجد وراها الأتباع، كلما قال شيء قالوا نعم، دعا إلى المظاهرات خرجت الناس وراء هذا الرجل، دعا إلى كذا خرجوا وراءه، دعا إلى الاعتصامات. إذن أصبحوا مسلك للفوضى ومسلك للبلاء للمسلمين، وهذا ليس بطيب، ليس بجيد. نلجأ ونرجع إلى علماء هذه الأمة، الثقات الكبار في مثل هذه الأمور التي تحدث للمسلمين، حتى إيش؟ لا ننقل الفتن إلى بلاد المسلمين، إلى البلاد الآمنة. ثم بعد ذلك إذا حدثت الفوضى وضاع الأمن، ضاع بعده الإيمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم سدد سهامهم، وعقن دماءهم، واحفظ أعراضهم، وأقم الصلاة.